بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي لم يمكن مخلوقا من رزق العباد، ولم يضع أرواح العباد في كف مخلوق، بل الأرزاق بيد الله، والمحيا والممات بيد الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فصب بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الخالق الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم السهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم حلقة جديدة وحلقة يعني مصايرة للأحداث التي نعيشها الآن في مصرنا الحبيبة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظها من حقد الحاقدين ومن كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، زي ما قلت في الحلقة الماضية، الأحداث تتوالى في مصرنا الحبيبة، والأمور الاقتصادية صعبة جدا في البلد. فإحنا بنقول، إحنا أكرر مرة أخرى مثل ما قلت في اللقاء الماضي، ما ينفعش نعرض حلقات خاصة أو حالات خاصة، حالات مرضية أو حالات تحتاج إلى إعانات كثيرة أو معونات كثيرة أو تحتاج إلى وقفة من القناة ومن مؤسسة الرحمة ومن أهل الفضل ومن أهل الخير من حضراتكم، ربنا يبارك في الجميع. ما نقدرش نعرض حالات دلوقتي ويبقى رد الفعل فيها ضعيف. يعني بمعنى، أنا ما ينفعش نعرض حالة مرضية الآن، أو ما ينفعش إن احنا نعرض حالة تحتاج إلى أشياء عديدة وتحتاج إلى مساعدة كثيرة، سواء حالة مرضية، سواء حالة تحتاج إلى إعانة مالية، سواء حالة تحتاج إلى علاج في الخارج، أو القرية تحتاج إلى وقفة صادقة معهم من أجل بناء مساكن أو بناء بيوت أو إقامة مشاريع أو إقامة أشياء عديدة كما تعودنا هنا في برنامج السهم. مشاهدينا الكرام، لأن الأحداث ما ينفعش إن البلد في وادي ونكون في وادي آخر، ما ينفعش الحالة الاقتصادية في البلد متردية والكل يتحدث، من المسؤولين ومن العاديين ومن المتخصصين ومن السياسيين ومن الكل ومن رجل الشارع العادي، بأن الحالة الاقتصادية صعبة جدا في البلد. فلما نيجي نعرض حالات ونقول إن احنا محتاجين وقفة حضراتكم، محتاجين وقوف حضراتكم، محتاجين دعم حضراتكم، هنتهم أننا في وادي وواقع الأمة وواقع مصر في وادي آخر. وإحنا دائما تعودنا هنا في قناة الرحمة أن نكون دائما مع الحدث، وأن نكون مع مقتضيات الأمور التي تسير فيها مصر الآن. فإحنا إن شاء الله أقول لحضراتكم، إحنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى في حالات كثيرة مصورين معها، في كرة مصورين فيها من أجل أن احنا نعمل فيها قوافل بإذن الله رب العالمين، قوافل خيرية إن شاء الله، ولكن نتخير الوقت المناسب من أجل أن احنا نعرض الحالات ويكون رد الفعل مباشر بإذن الله رب العالمين، ويكون رد الفعل قوي مثل ما تعودنا مع حضراتكم في الحلقات السابقة في الوقوف بجانب المحتاجين والمرضى والمساكين. هذه نقطة. النقطة الأخرى، أحب أقول مرة أخرى وأحب أقول حاجة مهمة جدا، إن مع كل ده، عدم عرض الحالات الآن في هذا الوضع الخطير الراهن اللي بتحياه مصر الآن، أيضا لم نترك الفقراء، لم نترك المساكين، لم نترك المحتاجين، لم نترك المرضى، ولكن بفضل ربنا سبحانه وتعالى نخدم الكل من خلال مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية. كل المبلغ أو الفلوسك أو أموالك اللي حضرتك بتضعها أو بترسلها لنا في حساب 303 مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية، بنتصرف فيها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، من أجل أنها تذهب إلى كل محتاج، وتذهب إلى كل مريض، وتذهب إلى كل مسكين. فإحنا بفضل ربنا بنخدم أيضا بدون ما نعرض على الشاشة الحالات التي نقدم لها المساعدات المختلفة. مشاهدينا الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع، ولكن إحنا في انتظاركم، وفي انتظار حينما تستقر الأمور قليلا، مش هنقول لما الأمور تهدأ والدنيا تستقر ورئيس جمهورية، لا 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 قليلا فقط، بس الدنيا تشم نفسها في مصر فقط، ونعود مع حضراتكم بإذن الله مع الحالات ومفاجآت عديدة احنا يعني بإذن الله رب العالمين ستسر كل المشاهدين وستسر كل المحبين وستسعد كل المحبين في كل مكان بإذن الله رب العالمين. دائما في برنامج السهم زي بقول لحضراتكم دائما، برنامج السهم برنامج الخير اللي شعاره إيد في إيد، برنامج السهم اللي شعاره وتعاونوا، فإن شاء الله سنظل نتعاون في الخير ومع الخير ونقدم خدماتنا بفضل الله سبحانه وتعالى لكل المحتاجين في كل مكان إن شاء الله. إحنا مشاهدينا الكرام حلقتنا النهاردة مقسمة لفقرتين، إحنا طبعا مقسمة لفقرتين، فقرة مهمة جدا مع اللواء محمد علي بلال، اللواء أركان حرب محمد علي بلال نائب رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق وقائد القوات المصرية السابق في حرب الخليج والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. هنتكلم في أمور عديدة، محتاجين نحل الأمور، محتاجين نسمع حلول. الآن اللي كل على الفضائيات في كل مكان، الكل بيتكلم عن الأسباب والأمور المتردية في البلد وأحداث وتحليلات وإلى آخره، ولكن محدش بيكلمنا عن أمور عديدة، محدش بيكلمنا عن تهديدات خارجية، محدش بيكلمنا عن أمور غايبة عن ناس كتيرة جدا على الفضائيات وعند المحللين وعند السياسيين. محتاجين نفهم، محتاجين نحل الأمور بشكل عقلاني بإذن الله مع اللواء أركان حرب اللواء محمد علي بلال قائد القوات المصرية السابق في حرب الخليج والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. دي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية زي ما بتشوفوا إعلان جريدة الرحمة في هذا العدد، احنا مقدمين مبادرة مهمة جدا. احنا بنقول محتاجين نقدم حلول للبلد، احنا بنقول الوضع متردد في البلد، الوضع سيء في البلد، الاقتصاد تعبان، الاقتصاد بينهار، حاجات كتيرة بنتكلم عنها وبنسمعها على كل في كل مكان، وتصريحات مسؤولة من مسؤولين وتصريحات خطيرة. فاحنا بنقدم مشاهدينا الكرام لمبادرة بنقدمها لحضراتكم، هيا نبيع الدولار. هيا نبيع الدولار يعني ايه؟ ايه القصة؟ ايه المبادرة؟ ايه حكاية الموضوع ده؟ هنعرف هذا نعرف المبادرة دي وفكرتها وايه اللي احنا عايزين نتكلم فيه، ومحتاجين تعاونكم ومحتاجين دعمكم معانا في الفقرة الثانية في البرنامج بإذن الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نلتقي مع اللواء أركان حرب محمد علي بلال.
سمي الإيمان الطغى زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين، مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات.
سنعود إن شاء الله. حاليا بالأسواق جريدة الرحمة، إعلام الإنارة لا الإثارة، تكامل لا تآكل، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات، تقرأ فيها المشير والمرشد أقوى رجلين في مصر، العسوي أقاله والجنزوري خذله، وزير داخلية الثوار مهدد بالقتل، المعقدون في مصر، مسلسل خطف الأطفال لا يزال مستمرا، والجاني مجهول، ومفاجأة جريدة الرحمة لقرائها الأعزاء، تفسير القرآن للشيخ محمد حسان. هيا نبيع الدولار. جماعة الإخوان المسلمين اعترضت على مقترح التبكير بانتخابات الرئاسة لأنها لم تتفق على المرشح الذي ستدفع به حتى الآن. الصعود الإسلامي في البرلمان بعيون قبطية. الرحمة تحاور أبرز نواب البرلمان الجديد. مظاهرات التحرير بين الحلال والحرام. توقعات باستمرار تفوق الإسلاميين في المرحلة الثالثة. مفاجآت المجمع العلمي تتوالى. حاليا بالأسواق جريدة الرحمة. للاشتراك في جريدة الرحمة يتم الإيداع بأي فرع بريدي على حساب رقم 0251 11 3422 818 باسم جريدة الرحمة فرع 6 أكتوبر الرئيسي، وإرسال صورة من الإيداع مع عنوان المرسل بالتفصيل على صندوق بريد رقم 4 رمز بريدي 12573 6 أكتوبر.
نظرة النعيم الذين يبلغون عن رسول الله النبي المصطفى دعا لهم بنضرة الوجه في الدنيا والآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذا كان الذي نظر إلى صنعة الصانع ظهرت نظرة النعيم على وجهه، فكيف إذا نظر الإنسان إلى وجه الصانع سبحانه وتعالى؟ فإذا كنا في اضطرار يا أيها المسلمون عباد الله، فالله تبارك وتعالى يلبي سؤلنا عند اضطرارنا. وإن الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وتسليماته عليه كان يبث الأمل في قلوب أصحابه في أشد أوقات المحن. إذا دعونا الله تعالى دعاء المضطر، الله تبارك وتعالى والله لن يؤخر لنا سؤلا أبدا. إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ثم يبتلى الرجل على قدر دينه. فأنا أتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب.
نظرة النعيم يأتيكم في الأوقات التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.
برنامج المصحف، حمل الآن برنامج المصحف على تليفونك المحمول. اتصل الآن من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 09516.
بالرحمة تعلو همتنا، بالرحمة تسمو غايتنا، بالرحمة تعلو همتنا، بالرحمة تسمو غايتنا، بالرحمة نرضي خالقنا، بالرحمة ترقى أمتنا، ونجدد مجد حضارتنا، وقناة الرحمة عزتنا، والدين الشامخ قدوتنا، وحبيب الأمة أسوتنا. ندعوك إلهي وفقنا للخير وتبقى رايتنا. بالرحمة تعلو همتنا، بالرحمة تسمو غايتنا.
عدنا بفضل الله.
سم الإيمان انقضى، زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدى صدى، كان الصدوق كان الأمين.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اجدد التحيه والترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونرحب بضيفنا في الفقره الاولى في حلقه اليوم، معالي اللواء محمد علي بلال المرشح المحتمل لرئيس الجمهوريه. اهلا وسهلا.
اهلا يا فندم،
سعداء بحضرتك.
انا سعيد جدا يا فندم بالتشريف معاكم.
هدخل مع حضرتك مباشره معالي اللواء في الوضع الحالي لمصر. الوضع لا يسر حبيبا وانما يسر عدوا. عايز أدخل حضرتك كده في البداية بخبرة حضرتك أو تعليق حضرتك أو وصف حضرتك للوضع الحالي في مصر الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو حبينا نحطه في قالب مختصر بسيط.
تمام.
مصر بتسير من سيء إلى أسوأ في الوضع الحالي. هناك أصوات قلة بتحاول أن تنير الطريق لكيف نخرج من هذه الأزمة الموجودة فيها مصر. ولكن هناك أصوات كثر بتحاول أن تطمس هذه الأصوات القليلة التي تحاول أن تنير الطريق لتدفع مصر وشعبها إلى الطرق أقدر أسميها طرق التهالك، طرق التهلكة اللي موجودة. اقتصاد مصر توقف، وكما نعلم خسارة في مصر حاليا كما قدرت حوالي 118 مليون جنيه. يعني لما لو قلنا العهد البائد السابق كان هناك سارقون يسرقوا من الشعب ويسرقوا أرض الشعب، لكنهم في نفس الوقت كانوا بينشئوا منشآت موجودة بتدر عليهم الدخل الأوفر، ولكنها كانت بتعطي ناتج إلى البلد وكانت بتوظف موظفين. أيا كان هؤلاء الموظفين كانوا بياخدوا القوت القليل والآخر اللي كان بيشغلهم بياخد القوت الكثير، لكن كانه يعمل. ولكن حاليا السارقون مشوا وقضينا عليهم، ولكن المنشآت مشيت معاهم والمصانع أغلقت ولم يعني يطلع حد تاني يعيد هذه المنشآت ويشغلها ويشغل من كان يعمل فيها. فكان عندنا بطالة موجودة قبل 25 يناير، لكن حاليا زادت البطالة. من هو المتسبب فيها؟ المتسبب فيها هذه المليونيات التي كانت تخرج باستمرار كل جمعة بهدف لم يكن الهدف في صالح مصر على الإطلاق، ولكنه كان هدف في صالح الغير. وكما قلت لسيادتك، كما سيادتك قلت لا يسر حبيب ولكنه يسر العدو. إذن كل اللي كان موجود هو يسر العدو اللي موجود. نحن كنا ننظر إلى الداخل ننادي بطلبات يعني قد تغني إلى حد ما ولكنها لا تسمن من جوع. هذه الطلبات لم نكن نتخيل، أو الذي يقوم بها لم يكن يتخيل أن هذه تؤدي إلى كارثة بالنسبة لمصر. لأن كان بيقول مثلا أن أنا بطلع يوم الجمعة ويوم الجمعة عطلة. لا، هو العملية يوم الجمعة عطلة في مصر، لكن ما هيش عطلة في الخارج. الخارج بينظر في كل يوم إلى ما يحدث في مصر. يحدث في مصر بيجد هذه المليونيات، إذن لا استقرار، والإنتاج والاستثمار والعمل وكل التنمية تحتاج إلى استقرار. ومدام لا يوجد هناك استقرار فلا يوجد هناك استثمار ولا يوجد هناك زيادة في الإنتاج. كنا نطالب بأن احنا عايزين نزيد أموال ونزيد ونزيد أيا كان، دون أن ننتظر إلى ناتج هذه الثورة المباركة التي قامت في 25 يناير. طب من أين تأتي هذه الأموال؟ لأن الأموال عندما تأتي لابد أن يكون هناك في إنتاج، والإنتاج لابد أن يكون هناك عمل، والعمل لابد أن يكون هناك منشآت عشان تأخذ هذه العمالة، وهذه العمالة علشان تعمل الإنتاج الذي يأتي به المال بحيث أن يديك مال تاني. مش ممكن واحد يكون في منشأة البيت، البيت نفسه اللي موجود فيه رب البيت ما لم يكن له دخل فمستحيل إن هو يقدر يصرف على أولاده. لكن أولاده لما كانوش يطلعوا يشتغلوا وهيجيبوا له دخل زيادة لولا ما يرضيهم الرفاهية. لكن طول ما أولاده لا قاعدين ومش خارجين لا وعايزين تزودنا مصروفنا، طب هزودك مصروفك من ايه؟ ما انت لازم تساعدني علشان اجيب زيادة الدخل عشان اديك زيادة في المصروف. ما كناش بنبص على هذه العملية. ده كله منين؟ كله من عدم دراية بالوضع الاقتصادي وايه اللي مطلوب. يعني حتى نسينا الكلام اللي كان بيقوله فضيلة الشيخ متولي الشعراوي اللي هو الثائر
الحق،
الحق اللي هو بمعناها البسيط بيقضي على الفساد لكنه بيهدأ بعد كده عشان يبني الأمجاد. يبني على مش هبص على الأمجاد لكن يبني. هو الإنسان الذي يهدأ ليبني. احنا ما كناش بنبني،
تمام،
كنا بنطلب وبنفرش.
طيب التهديدات اللي بيتعرض لها مصر الآن، احنا الحديث كله بنصب الآن على، وانا احب يعني ان احنا ننوه هذا الكلام في هذا الوقت المهم جدا من اجل ان مشاهدنا يعرفوا الحقيقة في كل حاجة. لان الكل اللي بيتكلم دلوقتي بيتكلم عن الشأن الداخلي، محدش بيتكلم خالص عن التهديدات الغربية، عن التهديدات الأوروبية، عن التهديدات الإسرائيلية، عن التهديدات الصهيونية اللي بتتعرض لها.
لساتك ده كويس قوي فنم، لساتك فتحت هذا الموضوع. يعني ده سؤال مهم جدا، لابد ان المصريين بكامله الشعب بكامله بجميع طوائفه بجميع سياسيه، لابد ان هم يعرفوا حقيقة كاملة. الكل اللي بيتكلم حتى المرشحين المحتملين، واسف على أقول هذه الكلمة، المرشحين المحتملين الرئاسة والشعب، كل بيتكلم على اتفاقية كامب ديفيد، وهل هنلغيها، هل مش هنلغيها، هل نعملها، وكأن التهديد فقط جاي لمصر من اتفاقية كامب ديفيد. كلنا بتبص في اتجاه الشرق حاليا، واللي بيبص في اتجاه الشرق مش بغرض ان هو عايز يقضي على الشرق ابدا، هو عايز يعمل له بس عملية كده دعم ليه، وان هو راجل وطني، وان هو بيبص للشعب، بيبص للشرق ان اسرائيل تهددنا، وكامب ديفيد دي مضرة بينا، واحنا لازم ولازم ولازم، وناسية ان اسرائيل مش هتيجي من الشرق. كان زمان بنقول اتجاه، يعني لما نقول في الجيش كنا بنقول في حاجة عندنا اسمها مجهود رئيسي ومجهود ثانوي. مجهود رئيسي هو اللي بتركز فيه كل قواتك علشان تقدر تنتصر، فكان المجهود الرئيسي بتاعنا في اتجاه الشرق في اتجاه اسرائيل. اسرائيل ناس بتفكر وبتخطط وبتعمل، واحنا بس واحنا تايهين. اسرائيل دلوقتي مش هتجينا من الشرق، اسرائيل ابتدت تتحرك وتجينا من الجنوب. ننسى يا جماعه ده لسه من اسبوع واحد فقط كان سلفا كير رئيس جنوب السودان كان في زياره اسرائيل. اما قابل شيمون بيرز، شيمون بيرز قال له ايه؟ قال له احنا كنا معاكم وانت عارف ان احنا بنؤيدكم ونعاونكم من منتصف الستينات، من اواخر يعني منتصف النصف الثاني من الستينات، هم بداوا يتصلوا بجنوب السودان وبقوا يدعموها في كل شيء. رد عليه سلفا كير قال له انتوا اللي كنتوا بتأيدونا، ولولا دعمكم لينا ما كانش في دوله اسمها جنوب السودان. ده يدينا الفكره
مؤشر.
اسرائيل مؤشر، اسرائيل دخلت في جنوب السودان وسببت في فصل جنوب السودان. ليه؟ علشان دلوقتي جنوب السودان اصبحت احدى الدول اللي فيها منابع النيل. بقى دلوقتي شمال السودان بس هي المصب، هي ومصر، وهي اللي بتتاثر باي اعمال في المياه النيل هتحصل. شوف اسرائيل دخلت في اثيوبيا، اسرائيل دخلت في جنوب السودان وخلت في دوله ثانيه في جنوب السودان، بعد ما كانت السودان واخده جزء من منابع النيل خلاص بقت موجوده في جنوب السودان، واسرائيل دخلت فيها ودخلت في الكونغو ودخلت في دخلت في كل دول، واحنا هنا يعني مشابين همنا فقط في هنا في الداخل، وبنهنجه ونقول كامب ديفيد. يا جماعه كامب ديفيد ما وصلهاش، اسرائيل مش هتيجي من الشرق ومش هتهديك من الشرق على الاطلاق. اسرائيل بتعمل بالسياسه وبتعمل بالدراسه والتخطيط، جايانا من اتجاه الجنوب ونلحق نفسنا، لان الجنوب ده اللي بيخنقنا، ده وحصل بقى الميه قلت عننا يحصل ايه؟
طيب
مصر هبه النيل، لو ضاع النيل فين مصر؟
ربنا يسلمها يا رب. طيب ده هيخلينا اقول لحضرتك سياده اللواء، يبقى لما الدعوه اللي بتيجي من قبل بعض القوى السياسيه والحزبيه والشخصيات العامه، لما بيقولوا لابد من التعجيل بتسليم السلطه، لابد من بالتعجيل من تسليم الجيش لتسليم المجلس العسكري البلد لرئيس مجلس الشعب او لرئاسه او لمجلس رئاسي مدني او اي مسمى ايا كان، يبقى ده موضوع مخطط كبير عشان نقول الجيش لابد ان هو يرجع لسكناته.
ده في حاجه بقى انا بضحك لها بصراحه،
يعني
لما بسمع بعض من السياسيين، او معلش بقى انا هقول بمنتهى الصراحه، او اللي بيعتبروا نفسهم سياسيين، ان يقولوا عايزين نعمل انتخابات رئاسيه في 25 يناير او عايزين نعمل الدستور مش عارف امتى والحاجات دي، ونسوا ان هناك في امرين مهمين جدا في الناحيه السياسيه داخل مصر.
ما هما؟
هناك الاستفتاء الذي تم في 19 مارس، وهناك الاعلان الدستوري. الاعلان الدستوري لطلعية القوات المساعده المجلس الاعلى اللي هو من حوالي 62 ماده، داخل فيهم التسع مواد بتوع اللي هم بتوع الاستفتاء، ال 53 ماده التانيين عدل فيهم كيفما شئت، لان ده من وضع المجلس الاعلى واعلان دستوري. اما التسع مواد الاولانيه فاستفتي عليه الشعب، فلا يمكن تغيير اي ماده الا اذا استفتيت عليها الشعب مره ثانيه، والا رجعت بقى انك انت لا تضع ما بتحطش الشعب دوت حاجه خالص. التسع مواد من ضمنهم الماده اللي بيقول ايه؟ اللي هتعمل انتخابات مجلس الشعب، ثم تعمل انتخابات مجلس الشورى، ثم تعمل لجنه الميه، ثم تضع الدستور، ثم تعمل انتخابات الرئاسه. ده خلاص انت استفيت عليه الشعب، والشعب قال نعم بنسبه اكتر من 78%. تيجي انت تهدر راي الشعب ده كله بالكامل وتقول لا انا اعدل. تعدل ازاي؟ انا واحد من الشعب، انا قلت مثلا نعم. يبقى ما تجيش حد ايا كان، لا المجلس الاعلى ولا اي سلطه في الدوله تستطيع ان هي تقول ان انا قلت الشعب. لكن الاعلان الدستوري بقى لا، عدل فيه، ما كل شيء بيتعدل. نعمل على يومين، نعمل على يوم، نقدم نعدم التوقيع، مش شغلانه. لكن التسع مواد لا يملك احد في مصر ان يعدلهم، ودي اللي هي بتوضح كيف تسير الامور لغايه ما نعمل المؤسسات الدستوريه بتاعتنا.
يعني انت شايف الصح الان ان احنا انتخابات مجلس الشعب، واحنا داخلين على المرحلة الثالثة يوم الثلاثة والأربع، بعدها انتخابات مجلس الشورى، بعدها تأسيس لجنة الماء من وضع الدستور، ثم وضع الدستور
والاستفتاء عليه،
أو ثم انتخابات الرئاسة.
لأن هنا ده في حاجة كمان نسين اللي احنا اللي عاوز حتى يقدم الرئاسة حتى في وضع تاني، يقول لك انا اعملها 25 يناير اعملها مش عارف ايه. طيب ازاي تقعدوا 25 يناير وبعدين تحطوا الدستور
وورق الشورى؟
ده غير كده هيبقى هذا الرئيس عندما يضع الدستور يعتبر غير دستوري، لان جه على اعلان دستوري وليس على دستور عمل الشعب. وبالتالي كان لازم بقى يستقيل ويمشي. يعني انا عايز اقول حاجه، هل تونس اكثر منا درايه بالسياسه ودراية بالديمقراطيه؟ تونس عملت ايه؟ ما الانتخابات زي ما عملنا الانتخابات هنا بتاع مجلس الشعب والشورى، بس هي عملتها انتخابات لجنه تاسيسيه، وعملت رئيس وعملت بتاع ورئيس وزاره ورئيس برلمان، بس ايه مؤقت لمده سنه، وقالت سنه لغايه ما يتحط الدستور ويصفت عليه الشعب، وكل ده هيروح تاني وتبتدي المؤسسات يبتدي انتخاباتها من جديد. ده المفروض اللي يتم. فكيف ان احنا بنقول بنادي على حاجات مش
قادر؟ طب انت شايف، طب الدعوه الان، انت ملاحظ حضرتك طبعا ومتابع ان الدعوه دي دعوه صريحه على كل الفضائيات، كتير من الفضائيات وكتير من الصحف بيتبنى ان يكون انتخاب رئيس الجمهوريه يوم 25 يناير، وهم بيحشدوا كل قوتهم من اجل ان هم ينفذوا هذا الامر.
اما اذا عملوا كده يبقى كل من ينادي بهذا هو ضد الشعب، ضد راي الشعب. وهنا ان احنا يعني كان الثوره التي قامت وتطالب بحريه ديمقراطيه عداله اجتماعيه، يبقى هي بتفصل المبدا الثاني وهي الديمقراطيه لحكم الشعب للشعب. وما دام الشعب قال كلمته فلا احد يستطيع ان يغير كلمه هذا الشعب الا الشعب نفسه. فمن ينادي بهذا، فانا بقولها كده، هو ضد الشعب ولا يحاول ان يستمع للشعب، وبيخلي الشعب ده يعني يهمله تماما
مصلحة شخصية. يبقى مصلحة شخصية. طيب طب انت شايف تحليل حضرتك بخبرتك العسكرية والسياسية والاستراتيجية، هل انت شايف الدعوات دي كلها بهدف اقصاء الاسلاميين او بهدف القضاء على الاسلاميين او بهدف تحكيم الاسلاميين؟ قل كما شئت.
طبعا دي يعني، والهدف ده جاي من الخارج. انا عايز برضو يعني اجيب الخارج بالدافع.
طب
عندما سقط الاتحاد السوفيتي، كان الاتحاد السوفيتي هو العدو الرئيسي بتاع الدول الغربية، يعني ما اقول حلف الناتو وحلف الاطلسي او حلف الناتو وحلف وارسو. سقط حلف وارسو فاصبح الناتو طب يحارب مين؟ وهيجيب الضرائب من الشعب ده عشان ويعمل تسليح لمين؟ فلازم يوجد لنفسه عدو. ففضل يفكر لغايه ما اتجه للعدو، ان العدو هو الاسلام، وابتدى يقول الاسلام هو العدو الرئيسي ليه اللي بيحشده عليه كل قواته، وبدا العمل في هذا الاتجاه.
ايوه.
وكان لو بصيت على الوضع في السابق في الفتره اللي نقول من الثمانينات حتى نبص نلاقي، كانت لما نجح الاسلاميين في الجزائر حصل انقلاب وحصل قضاء على كل دول بتوع الاسلاميين. لما حصل الاسلاميين في تونس قضوا عليهم، كانوا بيعملوا الاخوان المسلمين في مصر هي الفزاعه. كل ده علشان يضمروا ويحققوا هدفهم وهو القضاء على الاسلام، وكانوا بيحاولوا ان يخلوا القضاء على الاسلام ليس عن طريقهم وليس عن ولكن عن طريق الداخل. الداخل يعني المسلم يقضي على المسلم وليس هم الذي يقضوا عليه. والفزاعه كانت موجوده، كلنا بنقول الفزاعه. طب الفزاعه كان بيقولها العهد السابق، ليه احنا بنقولها تاني دلوقتي؟ هل احنا جربنا الاسلاميين علشان نهاجمهم؟
لا.
طب احنا جربنا، لو قلنا كل الدول العربيه بلا استثناء، لان ده كان نظام كان موجود في الخمسينات والستينات، كنا النظام بتاعنا ايه؟ نظام اشتراكي يميل الى حد ما ناحيه الشيوعيه، لان احنا كان كل الدول العربيه في اتجاه الاتحاد السوفيتي.
طيب
بعد 73 لما رحل عبد الناصر وجاء السادات. ايه اللي حصل؟ قلبنا الى الاتجاه اليميني. الاتجاه اليميني وفضل لغايه مبارك، واتجاه يميني حصل فيه السرقات وحصل فيه ما رايناه قبل ذلك، ويعني هو كلنا عارفين ايه اللي حصل. الاتجاه اشتراكي جربناه وفشل. اتجاه يميني وفيه سرقات وفشل. ماذا بقي لنا؟ الم يبقى لنا الا هذا الاتجاه الثالث؟ جربنا ده وجربنا ده، لماذا لا نجرب هذا؟ وعلى الاقل الاتجاه الاسلامي ايا كان فيه ان اي حد هيجي مهما عمل فهيخاف الله، مش هيسرق الشعب،
هيبقى عنده عدل،
هيبقى عنده عدل، مش هيسرق. يعني دي مش هيسرق الشعب مهما فعل، يمكن يعمل غلطات وكلنا بنعمل غلطات، لكن على الاقل
بس عنده مراقبه لله سبحانه وتعالى. طيب ده هيدفعنا ايضا لمساله بس حضرتك ما اجبتش عليا لما كنت بقول لمساله الجيش، يعني في مساله التعجيل بالانتخابات الرئاسيه، يبقى اذا لابد ان هو يعود لثكناته علشان التهديدات.
لا 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 خلاص، مش ممكن مش ممكن تعمل انتخابات رئاسيه مبكره. انا قلت شاتك ضد راي الشعب. هل هيقبل الشعب هذا؟
ايوه.
وهل هيقبل اي واحد يقول هذا الكلام ان انا احط راي الشعب دوت وكان لم يكن؟ مستحيل. لابد ان تمشي في السلسله طبقا للسفتة اللي تم في 19 مارس. نرجع للبنود دي، ولابد أن تطبق، لأن هذا هو رأي الشعب الذي يجب أن يلتزم به كل سياسي وكل من يكون له سلطة في هذه البلد.
جميل. شايف حضرتك أن في فجوة الآن بين الجيش، المجلس العسكري والجيش، وبقى أصبح الآن للأسف أن في بعض الإهانات بيتعرض لها بعض الضباط والجنود المنتسبين للجيش في مظاهرات في أماكن عديدة هنا وهناك، فأنا بقول بقى في فجوة بين الجيش والمجلس العسكري وبين الناس.
لا
بكل صراحة،
أنا عايز أقولك بكل صراحة. أولا مش عايزين نفصل بين الجيش والمجلس العسكري.
تمام.
المجلس العسكري والجيش والقوة واحدة واحدة. لأن المجلس العسكري من هو ما هم إلا قادة الجيوش.
تمام.
قادة الجيوش والمناطق العسكرية. فهم دول القادة اللي موجودين في أماكنهم، بيجوا يحضروا الاجتماع ويرجع تاني في قيادته. إذن هو من الجيش وهو جاي يعني يحضر كممثل لوحدته، فدول لا ينفصام بينهما، ودول وحدة واحدة.
ما هيجي في الحتة دي في الجزئية دي، ما عشان نقول إن ممكن يترد علينا يتقال إن ما هو المجلس العسكري دلوقتي بيعمل سياسة، الجيش ما بيشتغلش في السياسة.
لا لا، ما أنا هقول لسيادتك لا، في حتة دي مختلفة. الجيش بيشتغل في السياسة كتير جدا في كل تعاملاته، بيشتغل في السياسة. اللي بيقول ما اشتغلش بالسياسة لأنه ما دخلش في الجيش وما وصلش إلى القيادات العليا داخل الجيش. لا، الجيش بيعمل بالسياسة تماما، ولو لم تكن هناك سياسة داخل الجيش فلا يوجد جيش، ولن يستطيع أن يحمي بلده على الإطلاق. ولكن هو الجيش لا يشترك في السياسة، يعني لا يشترك في السياسة الداخلية بتاعت بلده.
أيوة.
ما يبقاش في قدام حزب أو حزب، لا دي ممنوعة. ليه؟ حتى لا يتفتت، طب أنا من تبع حزب ده وده حزب ده وده حزب ده، لا. لكن بيشتغل في السياسة، السياسة الاستراتيجية العامة بتاعة الدولة من الخارج ومن الداخل.
أي.
وعشان كده بنجده أنه هو بيتدخل وبتلجأ إليه الدولة في بعض مشاريعها وبعض الحاجات اللي بتشتغل في طرق كباري التليفونات. بتلجأ إلى الجيش. إلى الجيش لو ما كانش عنده رؤية سياسية واستراتيجية مش هيشتغل في هذه الأعمال.
تمام. الفجوة اللي بينه وبين الشعب دلوقتي،
الفجوة اللي نقدر نقول بقى إيه؟ الفجوة اللي بين الجيش ومؤسسته العسكرية اللي هو القيادة وقيادته.
تمام.
مع الشعب لا توجد فجوة، ولكن بقول لسيادتك هي محاولة لوجود وقيعة بين الجيش والشعب، ودي المحاولة اللي بتيجي من الخارج وبينفذها بعض العناصر من الداخل.
ليه؟ إيه
عشان توجد
إيه هدفها؟
هدفها إن كنت لو الجيش باستمرار ما لم يكن الشعب يؤيده فلن يكون هناك جيش. دايما بقول احنا في حرب 73 بقول نجحنا ليه؟ لان الجيش كان من وراه الشعب بيؤيده وبيؤازره، دول ما ينجح بدون جبهة زي ما احنا بنسميها الجبهة الداخلية لا ينجح. 56 احنا 56 بقول انتصارنا انتصار سياسي، ما انتصرناش انتصار عسكري. انتصار السياسي جه منين؟ من الشعب. الشعب هو اللي أيد الجيش بعد الانسحاب وبعد الهجوم الثلاثي، وكان كل مواطن في الجيش بيروح مخازن القوات المسلحة بياخد السلاح البندقية عشان يدافع بيها عن بيته وعن بلده بدون لا إصرار بدون أي حاجة. وانتهت حرب 56، الأسلحة دي كلها رجعت المخازن تاني، لأن بدون دايما بنقول الجيش خلفه الشعب. والشعب امامه الجيش. فالاثنين وحده واحده، والا ما يبقاش فيه حاجه. فمطلوب هنا من الخارج اللي بيحم في الخارج، ولازم شعبنا وشبابنا بتاع يعرفوا لو انفصلوا وحصلت الفجوه بين القوات المسلحه وبين الشعب انتهت مصر.
انتهى يا رب
على طول
يحفظ البلد.
مش كده بقول لك مفيش فجوه. انت لو مشيت دلوقتي في الشارع كل الناس يقول لك لا احنا مؤيدين الجيش، احنا عايزين الجيش.
بس في طرف تاني بيقول لك ان الجيش
الطرف التاني ده الطرف ثالث من الخارج بيشغل بعض ناس من الداخل، وللاسف بيستمعوا الى الكلام وبيحاولوا ان ينجروا دون وعي. في ناس بتعملها بسوء نيه ودول معروفين، وفي ناس بتعملها بحسن نيه فنقول لهم يا جماعه لا حرام عليكم، الجيش بتاعكم هو ده السند ليكم. من يوم 28 يناير حتى الان فالقوات المسلحه ساندت الشعب، ساندت الثوره وهي لحمت الثوره. ولولا السياسه الحكيمه بتاعت القوات المسلحه لحدث الصدام بين الجيش والشعب، وده اللي المخاطب بصراحه مش عايزاه، ولو وصلنا الى حاجات لا تحمد.
طب ما هيقول لك سحل البنات والمشاكل اللي حصلت
بقى. لا ده سيادتك بقى معلش بقى كلمه سحل البنات والبتاع دي،
ما انا مش عايز حضرتك تدافع عن المجلس العسكري وفي اخطاء.
لا 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 المجلس العسكري اخطا
سحل
ده بالعكس،
سحل البنات في ميدان التحرير امام العالم كله.
انا اقول اللي ما اخطاش مش المجلس العسكري اللي اخطا، بعض عناصر من القوات المسلحه اخطات. محدش يقول لا بس انا
عايز لا يعود على الكل. جميل.
يعني اقول لك حاجه، لو مسكت مثلا
يعني خطا فرد لا يعمم على الكل،
بس خطا جاي منين؟ ما ده اللي احنا عايزين نقول عليه.
اتفضل.
خطا جاي منين؟
ايوه.
انا كرجل عسكري لابس البدله العسكريه بتاعتي، معروف ان انا يعني روحي او زي ما بقول رقبتي على كفي، وانا بدافع على هذه البلد، وان انا لسه كان بيحتفلوا بيا في 73 في 6 اكتوبر، كان اعياد بتاعت 6 اكتوبر، واجي ابص لا يلقى علي الطوب ويلقى علي البتاع واهان بكلمات وبسباب غير معقوله. فبتحصل زي ما اقول ان يعني مش قادر اتحمل انا كرجل عسكري ان انا بدافع عنك وانت تيجي تضربني بهذا الشكل، ما بتحصلش في اي حته في العالم. فيمكن ده بيعمل تاثير الى حد ما، رد فعل عند بعض الجنود اثناء التصرف بيأدوا واجبهم، فبيأدوا واجبهم بشيء قاس فيه قسوه شويه او فيه عنف شويه او فيه خروج عن التقاليد حتى بتاعتنا المصريه والاسلاميه فيها خروج. فده مش معنى الجيش ككله بهذا الشكل.
تمام.
لكن بنفس الوقت تعال بص بقى ايه اللي بيحصل. يعني ما تجيبليش، انا هجيب لك اخر حته فيه بتاعت البنت اللي قالوا عليها دي اللي هي
تمام
طلع ساتك شايف اللبس بتاعها كان ازاي. فكان ازاي انا عايز بس احط على لقطه واحده، وهي الجندي او الضابط زي ما بيقولوا اللي بيحط رجله على بطنه. ننظر الى الحذاء بتاع هذا الجندي او الضابط. ما كانش حذاء ميري، مش حذاء رجل عسكري، ده كوتشي، ويا ريت حتى كوتشي عملوه جابوه لونه اسود لكن لونه ازرق. هل في رجل عسكري ايا كان بقى كان جندي او ضابط في اثناء خدمته وفي اثناء حاجته بيلبس كوتشي ويطلع لابس ميري كوتشي؟ طبعا ده باين ملفقه. فهناك بقول لساتك محاولات لايجاد الفجوه بين الشعب والجيش بعمل بعض التصرفات التي تسيء الى القوات المسلحه، وللاسف بتاخدها بعض وسائل الاعلام وبتكبرها دون ان تحللها التحليل السليم.
طيب
انا اقول لك في بعض حاجات لما جن في احد بتاع الاعتصامات اللي كانت موجوده في ميدان التحرير وجم يطلعوها. فجم ناس واللي موجودين في التحرير مش كلهم ثوار، في منهم اللي بيحاول يستغل هؤلاء الثوار باعمال اجراميه بحيث يؤدي الى صدام تاني ونرجع تاني الى اول السطر.
طيب ده هيخليني اقول لحضرتك بكل وضوح ايه كلام حضرتك، ان الجيش حمى الثوره منذ يوم 28 يناير وحتى هذه اللحظه. الصوره اللي احنا شفناها على الفضائيات قد يعني يقال، وكما اكد بعض حضرتك بتؤكد وكثير من المحللين حينما دققوا فيها قالوا ان دي شيء ملفق، ولما احنا شفنا الفيديو ككامل قالوا لا في علامه استفهام حوالين هذا الموضوع، وان الجيش فعل والجيش عنده سياسه و ده هيخليني اقول لحضرتك ان المجلس العسكري يعني المجلس العسكري حريص ان هو يكون دائم السلطه ويكون دائم في السلطه.
كيف؟ كيف؟ ما كانش عامل انتخابات. يعني المجلس العسكري لو اقول لسيادتك حاجه، نقول المجلس الاعلى للقوات المسلحه عندما أوكل إليه إدارة شؤون البلاد يوم 11 فبراير
أي
تمام، يعني فوجئ بهذه المسؤولية اللي وضعت على كاهله
أي،
فبدأ عايز يمشي الأمور في نصابها صح، ومش عايز يقعد، فأعلن إيه ودي اللي بيتاخد على المجلس العسكري زي ما بيقول المجلس الأعلى، أعلن إن هو هيسلم السلطة إمتى؟
بعد 30
شهور. ست شهور قال لك أقعد ست شهور وأسلم السلطة.
طيب
جريت الشباب وجريت الأحزاب على المجلس الأعلى وطلبت مد هذه المدة، لأنهم لغاية دلوقتي لا شكلوا الشباب ما شكلش أحزاب، والأحزاب بتقول أن أنا مش جاهزة عشان أخش انتخابات، وأنت لازم عشان تسلم السلطة تسلمها إلى سلطة، فالسلطة ما كانتش موجودة فلازم تعمل انتخابات. كله قالك لا مش قادرين، ودي أعتقد معلومة مش عارف إذا كانت بتنشر في الصحف بس الناس نسيتها. فجه المجلس الأعلى لقوات المسلحة سأل رؤساء الأحزاب اللي موجودين، طب أنتوا عايزين مدة قد إيه؟ سيادتك عارف طلبوا قد إيه؟ سنتين.
أيوه.
يبقى المجلس الأعلى في السلطة لمدة سنتين لغاية ما يستعدوا. فالمجلس العسكري قال لهم ما أقدرش أحتني قاعد سنتين بهذا الشكل. فقال له اخر حاجه عندي لا اقدر اعودها لغايه شهر 11 شهر 11 ونبدا العمليه بتاعه عشان كده حتى بيقول لك ما اديناش فرصه، ده دلوقتي حتى بيقولوها تاني ما عندناش فرصه، فدينا شهر 11 وشهر 11 بدات الانتخابات وماشيه في الطريق بتاعها. لو ما كان المجلس الاعلى عايز يستمر في السلطه اعتقد يعني كان بد وكان مد وما كانش حد هيقدر يقول له انت قاعد ليه.
تمام، هل رئيس مصر القادم عسكري؟
لا، رئيس قادم مدني. الرئيس العسكري هو اللي يلبس البدله العسكريه ولابس الكاب، ده الرجل العسكري اللي هو حاليا حاليا رئيس
اللي
مصر
اللي ما زال في الخدمه
عسكري اللي هو ما زال في الخدمه.
المشير
دلوقتي هو رئيس او بس رئيس جمهوريه مصر، هو راجل عسكري.
ايوه،
لكن لما نيجي بقى بعد ما هم دول يمشوا
ايوه
او اللي هيتقدم الانتخابات، واحد زي حالاتي، واحد زي الفريق احمد شفيق، واحد زي كان زي اللي هو مجدي حتاته، انت مش راجل عسكري مدني. هنا جاي لك
هو انت مدني دلوقتي بس فكرك وكيانك وكل شيء عسكري.
لا، طب هل انا فكري وكياني شيء عسكري ما هوش في خدمه مصر؟
الله،
ده انا كنت موجود في خدمه مصر بروحي، مش هكون موجود في خدمه مصر بفكري وخبراتي اللي موجوده؟ الله، طب ايه اللي يفرق بيني انا وبين السيد المستشار اللي كان في القضاء وهيرشح نفسه، او السيد السفير اللي كان سفير بره وهيرشح نفسه؟ الفكر ايه الفكر الفرق بينه وبينه؟ هو خدم كسفير وجاي دلوقتي بيرشح نفسه، ده خدم كقاضي وجاي يرشح نفسه، انا خدمت كضابط وجاي يرشح نفسي بعد ما خلصت. زيهم، مش بقيت مواطن. مواطن ليه نفس الحقوق ونفس الواجبات اللي على اي مواطن. بل بالعكس زي ما قلت دلوقتي، لان احنا في الجيش قوات مسلحه بنمارس الاستراتيجية ونمارس السياسة مع كل الدول والنظرة الشاملة اللي بناخدها في مصر. ده عايز أقول لك حاجة، أقدر الناس على قيادة هذا البلد لو كان صالحا هو رجل ذو الخبرة العسكرية السابقة، لأنه رجل استراتيجي أكثر من أي حد آخر. أنا بقولها كده بمنتهى الصراحة، مش دعاية. لا، زي ما قلت لك هو أنا عمال أفند لك حاجات للأسف السياسيين بتوعنا.
تمام، هنقول دعاية مش مشكلة.
ماشي،
مش مشكلة. بس
لا، ما فيش دعاية.
لا، ما هو ده هيخليني أقول لحضرتك شيء. يعني ما شاء الله طرح جميل، أسلوب هادئ، فكر يعني بتحيط بأمور عديدة داخلية وخارجية. ده هيخليني أسأل حضرتك سؤال، وأكيد كتير من الناس ممكن يقوله. اللي هو محمد علي بلال نائب رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، قائد القوات المصرية السابق في حرب الخليج، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، كل الكلام الجميل ده كله، ومع ذلك وانت بترشح لرئاسة الجمهورية مش بنشوفك في اجتماعات المجلس العسكري، مش بنشوف حضرتك كتير جدا على الفضائيات، مش بنقرأ تصريحات لك يوميا في الصحف مثل ما نرى كثير من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية على الفضائيات، لقاءات عديدة، مداخلات عديدة من هنا وهناك، تصريحات، كل حاجة في الاجتماعات اللي هم موجودين في حضرتك مش موجود ليه؟
اولا الاجتماعات بتاعت المجلس الاعلى بيعملها لبعض المرشحين. لو انا حضرت سيثار ان المجلس العسكري بيؤيد احد العسكريين السابقين، فكل ما اكون بعيد عن هذه الاجتماعات أفضل ليا وليهم.
تمام.
حتى لا يساء الظن بأي حاجة. اجتماعات بتحصل مع بعض المرشحين أو السياسيين لا نحضرها، لا كنت لنا ولا اللي هو مجدي حتاتة ولا الفريق أحمد شفيق، حتى برضو لا يساء الظن ويقال بأن المجلس العسكري بيجتمع بدول لأنهم بيأيدهم. وقيل هذا كثيرا أن المجلس العسكري هيرشح واحد من عنده. ده فما بالك، فعشان كده ما بنحضرش هذه الاجتماعات سواء أنا أو غيري من المرشحين. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كيف أعمل دعاية وأعمل حاجات وأنا حتى الآن لم يصدر القانون بتاع رئيس الجمهورية ولم يوضع الدستور، عشان هل هكون أنا لو مرشح نفسي على النظام الرئاسي ولا النظام البرلماني؟ كل ده حاجات اللي بيرشح نفسه بيعمل دعاية دلوقتي، أنا أعتقد بيعمل دعاية أنا فشوش.
أنا
طب هو لو كان النظام عندنا برلماني ما وضع الرئيس، الرئيس هيبقى ممثل فقط للدولة ليست له سلطات، بالتالي هتبص لقى كل دول مش عايزين يخشوا الرئاسة لأن هو نفسه عايز يبقى عنده السلطة، وعشان كده عايزين يبكروا بانتخابات الرئاسية. أفضل حاجة أن نترك الشعب يحكم بنفسه، دي الديمقراطية. النظام البرلماني هو أحسن نظام يجي بالنسبة لمصر، لأن أنت هتضمن فيه تداول السلطة. لأن هقول لسيادتك حاجة عشان أفرق لسيادتك بين النظام الرئاسي والبرلماني. لو أنا دلوقتي انتخبت على النظام الرئاسي يبقى أنا لا شكل الحكومة، الحكومة ليست تأتي من مجلس الشعب خالص. طب أنا اللي هختار، يبقى هختار مين؟ معرفي وأصحابي وأصدقائي واللي أنا بثق فيهم.
تمام.
مين هيعين المحافظين؟ نفس الوضع أنا.
كل الصلاحيات معايا،
كل السلطات بتاعت الدولة ومؤسسات الدولة في إيدي. فكيف ستخرج عن إيدي وإزاي أسيبها بقى أنا بعد ما شفت الريحة دي والحلاوة دي إن السلطة كلها في إيدي أسيبها؟ ده أنا هعمل البدع زي ما قبلي عمله ويمد مرة واثنين وثلاثة ويغير. لأنك أنت تغيير الدستور إحنا بنقعد دلوقتي مدتين. لكن مين اللي غير الدستور؟ الشعب. يبقى لما تكون السلطة في إيدي ده أنا هطلب وهعمل هعرض على الشعب إن يمد اثنين وثلاثة وأربعة، وهرجع لأن السلطة في إيدي والمحافظين في إيدي هنعمل انتخابات تاني مزورة من تاني. ويبقى مجلس الشعب يجي
مزور
وكله معايا وكل الحاجات تيجي زمان. وهو اللي حصل، التعديلات اللي حصلت دي حصلت ازاي؟ 77 و78 عملها مبارك قبل كده، ما مقترح راح لمجلس الشعب، مجلس الشعب وافق عليه موافقة ثم نزل للشعب في استفتاء، وفي الاستفتاء نعم. يبقى خلاص اصبح قانوني ودستوري. لكن لو كان بقى رئيس الجمهورية برلماني، اي ان السلطة في ايد مجلس الشعب هي اللي بشكل من الحكومة، ده كل اربع سنين لازم بيتعمل انتخابات من جديد بين كل الاحزاب تاني، فهنا هيحصل بقى تداول السلطة، والحزب ده ما نجحش في ادارة شؤون البلاد الشعب مش هيقول له تاني ابدا انت انتهى.
طيب شايف النظام ايه؟ هو الان بيتقال ان احنا عايزين نظام مختلط.
ايه النظام المختلط؟ ده انت فكرني بالمحكمة المختلطة بتاعت الانجليز لما كان عاملينها في مصر. ايه المختلط ده؟ مفيش حاجة اسمها نظام مختلط، يا رئاسي يا برلماني. لان هي السلطة سلطة واحدة والقرارات قرارات واحدة واللي بيتخذها الشعب، ولو قلنا الرئيس له مهام ورئيس الحكومة له مهام وصلنا لايه؟ مثلا الشعب يقول لك ايه؟ المركب اللي فيها رأسين بتغرق. ده مثال. لكن هيجي يقول الاتي، زي ما سمعت من بعض برضو السياسيين. اللي يقول الاتي، هنخلي رئيس الجمهورية في ايده السياسة الخارجية والدفاع. تمام؟ ورئيس الحكومة في ايده كل حاجة. ماشي. هاخد نمشي على هواهم. انا بقيت رئيس جمهورية برضه بحب ادي امثال. وفي ايدي السياسة الخارجية وماليش دخل بالسياسة الداخلية. ورئيس الحكومة له السياسة الداخلية وماليش دخل بالسياسة الخارجية. يبقى نمرة واحد ما عندوش وزير خارجية. يشكل ايه ويعمل وزير خارجية ليه؟ ما بقيت انا المسؤول عن الخارجيه. في حاجه، الحاجه الثانيه زي ما بيحصل دلوقتي، ومثال بسيط جدا، اثيوبيا كانت بتعمل سد النهضه. تمام. وهي يمكن تعمل سدود اخرى، ودي اسرائيل دخلت اهي في جنوب السودان. اجل اقعد معاهم واقول لهم يا جماعه معلش، طب ابنوا سدين ثاني وبلاش السد الثالث. سد خارجيه. طب ما السدين دول هياثروا على الداخلي، طب رئيس الحكومة وزير الزراعة وزير الموارد المائية هيعمل ايه بقى في المشكلة اللي جايه له اللي انا تسببت له فيها؟
ايوه
ما هو مش هيقدر يقول لي لا، ما ينفعش يا كده يا كده. الكلام اللي بيطلع ده مفيش دولة في العالم فيها كده. اللي كان بيناقشني معلش برضو قال لي فرنسا كده، قلت له فرنسا مين قال لك كده؟ ده فرنسا نظام رئاسي اكثر من امريكا، لانه في كل سلطات بالكامل على الاقل امريكا بيرجع للكونجرس، هو بيسجل الحكومه، لكن الكونجرس بالحكومه بيعمل فيها الاتي: قبل ما بيعين الوزير او هو يسموه هناك السكرتير بيعرض على الكونجرس ويقول صفاته ومخاطر عشان يوافق عليه، ولو ما فيش عليه خلاص ما بيعينوش. اذا الكونجرس بيتدخل الى حد ما، بس هو اللي بيختار هو بشكل الحكومه، بس بيرجع برضو الكونجرس.
تمام، محتاجين الحلول. احنا الوضع احنا بنتكلم وبنحلل وبنقول محتاجين بقى الحلول من اجل الخروج من هذا المأزق اللي بتعيشه مصر الان، 1 2 3 4. ولكن احنا معانا اتصالات كتيره، احنا هنستقبل بعضها. ناخد معانا الاستاذ احمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اهلا وسهلا، اتفضل.
نفسي يكون مصر يكون دوله يعني اسلاميه، ان تطبق يعني الدستور يبقى القران والسنه، يعني نفسنا كنا نبقى أمة مع بعض كده، أمة إسلامية مش مصرية زي أيام الرسول والصحابة.
قول يا رب، قول يا رب أستاذ أحمد إن شاء الله بإذن الله.
يا رب يعني
شكرا جزيلا. نعم
يعني
ربنا يكرمك.
نبقى زي السعودية، يعني شوف السعودية أحسن مننا في إيه؟ إن نطبق القرآن والسنة، والله هتخلي الحياة يعني تبقى ولا يبقى في بلطجة ولا يبقى في سرقة ولا يبقى في
وجهة نظر. ربنا يكرمك أستاذ أحمد، شكرا جزيلا. معنا اتصال اخر. السلام عليكم استاذ عصام.
الو،
اهلا وسهلا، اتفضل.
ايوه استاذ ملهم،
اهلا بيك، اتفضل يا فندم، اتفضل.
لو سمحت يا استاذ ملهم، انا عايز اتكلم على حكايه الامن عندنا احنا في محافظه سوهاج.
ايه اتفضل اتفضل قول.
اللي عندنا ضبط المباحث هنا والمامور قاعدين، وعندنا كسر المحلات بيحصل بالليل عندنا احنا.
عندك ايه؟
المامور عندنا وضبط المباحث عندنا احنا هنا، محدش منهم شغال خالص.
مش شغالين ازاي؟
ما شغالينش خالص سيادتك، عندنا سرقة موتوسيكلات، سرقة.
انت قول لي المكان اللي حضرتك بتقول فيه بالضبط عشان الرسالة تكون واصلة. بس انا اعتقد ان من بعد يعني وزير الداخلية الجديد الوضع بقى مختلف، الامن بقى الى حد ما. تفضل قول. قول اتفضل.
محافظة صهاج مركز صحفة.
طيب حاضر حاضر، شكرا يا استاذ عصام. حاضر ان شاء الله. معانا الدكتور سليمان عبد السليمان، اهلا وسهلا.
اهلا سمولهم،
ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك، اتفضل.
ما شاء الله جزاك الله خيرا،
ربنا يكرمك ويعزك.
صراحة والله نحن متفقون مع سياده اللواء.
ايوه،
وانا بضم صوتي لصوتك، الدعايه بتاعته قليله جدا. ونحن نرى فيه فعلا يعني القوي الامين. وزي ما الشيخ حسان قال، احنا ما نقدرش يعني نوقع على اي مرشح الان.
ايوه،
لانه قد يخرج هناك من هو افضل.
صحيح.
فبصراحه كده انصافا للحق، يعني انا والله نرى هذا الرجل ما شاء الله عنده الكفاءة السياسية وكفاءة الدينية
وقليل الظهور
جدا جدا جدا. لكن برضه هننتظر منك ان شاء الله كده في بعض القضايا بقى العملية زي ما انت قلت، ونشوف رأيه فيها.
طيب طيب حاضر، هندخلك في مناطق محظوظة
قوي الالف.
طيب ماشي. حاضر يا دكتور، ربنا يكرمك.
ربنا يوفقك.
شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك، شكرا جزيلا. يعني ادخل مع حضرتك دكتور معالي اللواء في مناطق اخرى. انا بقول محتاجين حلول، بس قبل الحلول طالما الدكتور سليمان عاوز يفتحنا في بعض المناطق، محتاجين الناس برضو تفهم فكر سياده اللواء، محتاجين الناس تفهم يعني حدود الفكر رايح لغايه فين، والاتجاه يعني اتجاه، هل اتجاه العلماني، هل اتجاه ليبرالي، هل اتجاه اسلامي، ولا ايه بالضبط؟ طيب انا عايز بس اقول لحضرتك في البدايه ان مساله احنا اتكلمنا على مساله الظهور، ان ده قليل بالنسبه لحضرتك ولذلك ولعده اسباب حضرتك بتراها ان هي ان ده الصح، ويعني تحليل حلو قوي، ان انا لغايه دلوقتي انا ما اعرفش قانون او الشروط اللي هتسمح به الترشيح لرئاسه الجمهوريه.
قد والدستور
والدستور ممكن ما تنطبقش على حضرتك، ممكن ما تنطبقش على كتير من المرشحين. طب انت شايف الحته دي كتير قوي بيتكلم فيها، الا وهي كل اللي بترشح دلوقتي او المرشحين لرئاسه الجمهوريه كل ما تفتح قناه بتلاقيهم.
تمام،
واحنا بنجري على كده، انا بنجري على كده، بتلاقي مثلا الجرائد يوميا لابد ان يكون في تصريح مع الاحداث اللي موجوده، ولكن انا ما شفتش حد من الرؤساء المرشحين لرئاسه الجمهوريه قدموا فكره للبلد، قدموا مبادره للبلد، قدموا مبادرة من أجل النهوض بالبلد من الأزمة اللي احنا بنعيشها. أنا مرشح لرئاسة الجمهورية، أنا لازم أنا بتكلم مع الأحداث وبحلل وبقول تحليلات وبقول بيانات صحفية يوميا وبقول كل حاجة، بس ما هو الناس مش منتظرة مني كده. الناس عرفتني أن أنا متواجد إعلاميا خلاص، بس الناس منتظرة مني أن أنا أقدم علاج، أقدم روشتة من أجل أن أنا أقف في مسألة البطالة، أن أنا أقدم للفقراء، أن أنا أقدم للمرضى، أن أنا أقدم للخروج من الأزمة الاقتصادية اللي احنا بنعيشها. تتفق معي ولا لا؟
50% 50%.
اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا.
بقول على اساس اولا بس انا عايز ارد على حاجه في المداخله الاولانيه او السؤال الاولاني. ان احنا عايزين الدوله بتاعتنا تكون دوله اسلاميه على القران والسنه. عايز اقول الدوله الاسلاميه هي دوله اسلاميه تسير في هدى القران والسنه. ليس كل شيء في القران والسنه يمشي امور الحياه.
أيوة.
وناخد المثال الصغير اللي الناس كلها عارفاه، لما الرسول عليه الصلاه والسلام جه قال ما تعملش حاجه عايزين في النخله، فجت النخله ما طرحتش، فجم قالوا له ما انت قلت كده يا رسول الله، قال لهم انتم اعلموا بامور دنياكم. تمام. يبقى معنى ذلك ان القران قال لنا المبادئ العامه بتاعه اداره شؤون الدوله ولم يفرض في اي شيء نرجع له. لكن لابد نحط قانون يمشي لصالح البلد.
أيوة.
تمام. بمعنى اولا المرجعيه الدينيه دي لاي نظام ايا كان لابد ان يتواجد. ساتك القانون، هل في قانون يقول اللي ما يصومش هدي له عقوبه؟ اللي ما يصليش هدي له عقوبه في القانون العبد الحاج؟
لا.
اللي ما يزكيش هدي له عقوبه؟ اللي مش هيحج هدي له عقوبه؟ مفيش. لان دي بقى المبادئ، دي الاركان زي ما بقول الاركان الاسلاميه، اركان الاسلام. اما باقي الحاجات الاخرى فلازم حتى الحدود بدي في جميع الحدود يقول ايه؟ بيقول ومن تاب وعمل صالحا عدا السرقه. ما فيش فيها من تاب، لكن كل الحاجه حتى الزنا حتى
الا من تاب،
كله الا من تاب. عدا الزنا عدا السرقه. هي اللي ما قالش فيها من تاب. وعشان كده بس قال ايه؟ ما قالش ومن يسرق. قال والسارق والسارقه.
فاقطعوا.
السارق والسارقه، اذا السارق والسارقه هي مهنه اصبحت زي الفاعل. الفاعل والعامل وبتاع دي بقت الصفه ومهنه لدول. مش واحد سرق رغيف خبز او سرق محفظة عشان عاوز او لا بتاع لا، ما قالش من يسرق فيك من يزني ومن يسرق، ما قالش، وقال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. فلابد ان احنا بنرجع الحدود بتاعت القرآن والدين بتاعنا سلس جدا ووسطي جدا ويتمشى مع كافة الامور.
كثرة الظهور
لا، ما انا هقول لي سادة كده كثرة الظهور
تيجي نقول بعد الفضل.
ماشي
يلا. السلام عليكم.
عليكم السلام. مساء الخير.
انا اهلا وسهلا استاذ سيد، اتفضل.
يسلم على رساله اللواء ونشكره جدا على الحاجات اللي بيقدمها لنا.
ربنا يبارك لك.
اتفضل. ليا رجاء بس على كرامه الرحمه نسلم على شيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان. اولا، والبعض القنوات اللي هي بتبث البرامج اول هام هم كانوا مكسرين تلاحظ النظام السابق بالنسبه ل حتى الاخوه العرب بيكرهوا الرئيس السادات بطريقه مش عاديه طبعا.
ايوه.
ومكسرين بالنسبه ان هو راجل ما بينوش الحقيقه بتاعته. دي اول هام يعتاب عليهم. وتاني هام اللي بنقول لهم ان هم يصبروا ان شاء الله على الاسلاميين لان النصر والفتحات جاي. لما تعهد التتار لو يتذكروا التاريخ ويعرفوا التاريخ ربنا بعث لنا قائد من وسطنا وان كان غريب مش من مصر.
ان شاء الله يا رب. ان شاء الله.
فان شاء الله مصر جايه للاسلام، يعطوهم الفرصه
ان شاء الله. زي ما سياده اللي هو بيقول ان احنا محتاجين، احنا جربنا كل الانظمه، محتاجين ان احنا نجرب الاسلاميين وتقديمهم وحلولهم اللي هينهضوا بها بالبلد باذن الله رب العالمين في الفتره القادمه ان شاء الله. ويا رب يكون الاسلاميين عند حسن الظن ويقدموا روشتات ويقدموا ادويه للأمراض المستعصية الموجودة الآن في مصر، ويبقوا صورة جميلة من أجل أن تستمر ويستمر حكم الإسلاميين في المنطقة العربية بأسفاه إن شاء رب العالمين. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ رشوان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
إزيك يا أستاذ ملحم؟
أهلا بيك، اتفضل.
يا ريت حضرتك نتكلم عن الصعيد شوية. السادة الأفاضل المرشحين محتملين للرئاسة، هو الصعيد مش تبع مصر ولا إيه؟
طبعا أنا ناوي، أنا من هنا.
إحنا في الصعيد ما فيش أي اهتمام، ما فيش أي
رعاية. إن شاء الله أنا من دشة، بس عايز أقول يعني من دشة
مهمل تماما الصعيد في
تمام الاهتمام بالصعيد. حاضر حاضر.
الصعيد مهمل تماما في الرعاية دي الاهتمام، ولما ينزل مرشح من رأس من المرشحين المحتملين لرأس الجمهورية بنحس ان هو بينزل عند ناس اللي هم اللي كانوا رؤساء الاحزاب الحزب الوطني السابقين.
صحيح.
بينزل عند ناس ما لهاش شعبية اصلا
خالص.
والصعيد ما فيش يعني الاهتمام بيه، يا ريت حاجة بسيطة جدا. احنا مش محتاجين غير أنبوبة البوتاجاز للمواطن، شفارة الكماوي أو السماد للفلاح، التموين اللي هو اللي بتقدم الدولة المدعم للمواطن العادي البسيط، مش عايزين أكتر من كده.
تمام تمام.
المشاكل دي حلولها سهلة جدا.
تمام يا أستاذ رشوان.
مفيهاش قضية.
أنا أحب أقول لك ربنا يكرمك ويعزك ويبارك فيه ويبارك فيه كل الصعيدة، لأن الصعيد دول ناس محترمين وناس جدعان وناس رجاله، ربنا يبارك في الجميع يا رب. الله
هو منهم هو.
لا والله يعني دي حقيقه.
انا من هنا.
لا ربنا يبارك فيهم. انا بقول كل الصعيده ربنا يبارك فيهم يا رب. اللهم امين. ناس رجاله ما شاء الله، ومحتاجين صحيح الصعيد محتاجه دعم، ومحتاجين وقفه، ومحتاجين ان هم دايما يكونوا في الصوره، ما يبقاش القاهره والقاهره الكبرى وواجه البحر فقط، ولكن الصعيد محتاج، لان دي قوه كبيره جدا، لان لو الصعيد قاموا هيبقى فيها يعني قوه كبيره. ربنا يبارك في كل الصعيد يا رب. اللهم امين. معنا اتصال، اهلا وسهلا.
الو
استاذ محمد، اهلا بيك.
اهلا بيك، ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا وسهلا، اتفضل.
محمد عبد الله جبارة من السمنلاوين.
اهلا وسهلا، اتفضل.
وحشني يا ريس والله.
ربنا يعزك ويبارك فيك.
بمسي على سياده اللي هو بلال، وطبعا ده راجل فاضل انا زكيه على الله.
ربنا يبارك
طبعا ليه معرفه صاروخه بيه من خلال حرب الخليج ودوره اللي كلنا عارفينه يعني. بس كنت اتمنى ان يكون برنامجه يا ريس محدد.
لا احنا مش عاملين حلقه دي، يعني الحلقه دي ليست حلقه عن برنامج سياده اللواء ولا عن ترشيحه، احنا بنتكلم بوجه عام.
ايوه احنا بنزكي هذا الرجل على الله يا سيدي الفاضل، احنا محتاجين راجل في حنكته سياسيه.
حاضر. لا احنا انا اوعد حضرتك واوعد مشاهدينا الكرام في حلقه قادمه نشوف برنامج سياده اللواء، برنامجه الانتخابي. لا ده ولكن انا بقول ده أنا يعني سياده اللواء احنا بنستضيفه في حلقه اليوم من اجل التعليق على الاحداث، ومن اجل ان احنا نسمع سياده اللواء وتحليله الاستراتيجي، لانه خبير في هذه المساله، في هذه المساله عنده خبره عسكريه، عنده خبره سياسيه، عنده خبره استراتيجيه. فاحنا في الوقت ده محتاجين الناس الخبراء اللي هم ما بيطلعوش كتير في الفضائيات عشان نفهم. احنا ما احنا بسهوله جدا ان احنا نجيب المحللين اللي موجودين على كل الفضائيات، بس الكلام اللي بيتقال هنا هو اللي بيتقال هنا هو اللي بيتقال هنا. لا احنا محتاجين حد نسمعه، محتاجين حد يحلل لنا الوضع الحالي بكل تجرد وبكل حب وبكل وطنية. ده الهدف كله ان احنا نستضيف دايما سيادة اللواء محمد علي بلال. معنا اتصال، اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك يا استاذ ملهم، عايز اسال سياده اللواء على حاجه.
نعم.
عايز اساله موقفه ان شاء الله لو اذن له المولى ان هو يكون رئيس الجمهوريه.
ايوه.
ما موقفه من مجلس الشعب المنتخب اللي انتخبه الشعب، ان هو طبعا كله اتجاه اسلامي. الحاجه الثانيه، انا عارفه ان الجيش بتاعنا اتجاهه علماني وهو كان في الجيش، فهل يكون موقفه من الشريعه الاسلاميه ازاي؟ وهو طبعا اتجاه الجيش كله علماني، يعني هل هيطبق؟
مين قال كده؟ مين قال كده يا ام مازن؟
لا احنا عارفين ان الجيش اتجاه معظمه علماني، يعني من اول عبد الناصر لحد وقتنا هذا، يعني لغايه المخطوط.
طيب
هو
طيب
اتجاهه علماني.
حاضر حاضر، هنوضح المساله دي، هنوضح المساله. نرد على، بس انا في حد بعت لي رساله، ابو احمد من السعوديه، يعني بيتكلم عن الحلقه، حلقه جميله والى غير ذلك، وضيفك عسكري نظيف ومحترم وحوارك معه راقي، لكن ولا بأخذ الحذاء البني، عايز اعاده نظر. مع تحياتي.
ايه الحذاء البني
اللي احنا اتكلمنا عنه في
الحذاء البني؟ الكوتشي.
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 طيب اعود لمساله الصعيد في البدايه.
لا الصعيد محتاج نظره كبيره. وهضرب لسيادتك مثال صغير اوريك ايه اللي بيخلي ممكن يتحول الصعيد الى شيء راقي وشيء يستطيع ان ينتج.
أي.
وتقضي على كل الحاجات اللي موجوده فيه. ودايما الانشاءات وانك انت بتخضي على البطاله بترفع من المستوى. في الاربعينات
أي.
كانت هناك حرب طاحنه في الصعيد بين الهواره والعرب، او كانوا حتى في العتاب يقول ايه الفلاحين، هي الهواره والعرب، حرب طاحنه استخدمت فيها كافه انواع الاسلحه.
وزاره
الهونات كانت بتضرب يعني في بلد اسمها فاو كان فيها هونات، في ابو مناع غرب او دشنة او في السمطة كان في رشاشات جرينوف وبيقتحموا مراكز اقسام الشرطه.
ايوه
لما جيت بنى السد العالي خد كل دول اشتغلوا في السد العالي، توقفت هذه الحرب بالكامل لان دي كانت حرب ثأرية وقلت اعمال الثأر. ده يديك انك انت لما بيبقى فيه بطاله تزداد الجرائم، لما تقل البطاله على طول بتقل الجرائم ويرتفع حتى المستوى، لان حتى بقى المستوى في بعض مناطق الصعيد ما بقولش كلها بقت فيها رقي، لان الناس اشتغلت، الناس جابت فلوس، الناس عملت بيتها، بقى بالمسلح، بقى بالشوارع اترصفت، ولما دخلت الكهرباء كمان بعد السد العالي عملت طفره بلا شك، بس لازم ننظر نظره تانية.
تمام،
لان لا اكتفي بهذا، السد العالي خلاص خلص فالعماله خلاص مشيت، البلاش كلها موجوده، فانتشرت ولكن قلت الى حد ما الجرائم. هو ده اللي لازم نبص له بقى، كيف ننمي الصعيد. ليس تنميه الصعيد، معلش يعني مع الاحترام اللي قال، بان انا اقول مثلا وفروا صورة البوتاجاز لا، دي ان انا لازم بدل ما اودي الغاز
لاسرائيل
والدول دي كذا وكذا، لا انا اودي الغاز لدوله مصر.
الله،
ما في مصر، ما الصعيد من مصر.
ايوه
فاودي الغاز هناك واوصل البيوت دي واوصل البتاع دي، اوصل الغاز الى القرى والنجوع
والمناطق. مش هيبقى في مشكله في انبوبه البوتاجاز
وده لازم نقضي عليها في مصر، الخضوع كامل انبوبه البوتاجاز.
ايوه
لازم يبقى كل همنا ان احنا نوصل الغاز لكل البيوت عشان نقضي على هذه المشكله.
تمام،
فدي من يعني من ضمن الحاجات اللي تعمل ننشئ بقى المصانع. ما فيش مصنع موجود في الصعيد غير مصنع السكر ومصنع الورق اللي موجود في قوص اللي موجود، ولكن هو مصنع السكر أرمانت، مصنع سكر دشنة، مصنع السكر اللي موجود في نجع حمادي او الالومنيوم موجود في حمادي، بس لكن ما فيش انتشار المصانع الصغيره اللي ممكن تنشئ بيها صناعات وتشغل بيها ناس كتيره جدا هناك في الصعيد. لابد النظره للصعيد، هي مش بس الصعيد بس، احنا لازم نبص على النوبه اللي فيها تدخل دلوقتي ومحاوله لقلب اهل النوبه. لازم نبص برضو على سيناء، مصر دي كتله واحده، لابد ان تكون النظره استراتيجيه واحده لتنميه كل مصر ايا كان.
جميل. المنطقه اللي الجيش والعلمانيه،
مين قال ان الجيش علماني؟ عمر الجيش ما علماني على الاطلاق، بالعكس ده الجيش اكتر ناس يمكن بينتشر فيهم الوعي الديني والوعي الاسلامي. وبعدين منين الجيش؟ ما هو الجيش جاي من اولاد الشعب، راح اتجند قعد سنه او سنه ونص او سنتين ورجع تاني. يبقى منين علماني؟ هو مفيش غير الضباط، طب ما هو الضباط هم اولاد الشعب، هو ده اللي بيقعد المده الطويله، ما هو جاي من الكتاب، قرا القران، بيحضر الندوات الدينيه، وبعدين بقى ظابط وبيوجه توجيه ديني لعساكره. انا ارجو ان حد يزور القوات المسلحه ويشوف الندوات الدينيه اللي موجوده في القوات المسلحه المستمره. مفيش حاجه اسمها علماني، هو ما نقولش من اي عبد الناصر والسادات والمبارك والحاجات دي، دول رمز. ودول انا عايز بس اوصل للاتي، لو احنا بصينا ل الرئيس التونسي، معلش نسيت اسمه،
زين العابدين الجديد
اللي هو رئيس الجمهوريه الجديد.
اي نعم،
ده راجل ثوري ودخل السجن ودخل بتاعه، ورجل اسلامي كبير جدا وكان منفي.
ايوه
فجه من المنفى واتعمل رئيس مؤقت الجمهوريه لمده السنه زي ما شرحت
لسنة. تمام،
شوف الحنكه، شوف السياسه. فراحت احدى القنوات المصريه بتعمل معاه حديث فهو بيتكلم، قال لهم ايه؟ خلي بالكم ان انا وانا ثوري وانا بره كنت اقدر اتكلم زي ما انا عايز واقول اللي انا عايزه، لكن دلوقتي بقيت في موضع المسؤوليه فتصرفي محسوب عليا، اي كلمه قد تسبب ازمه دبلوماسيه في تونس. فالكلام بتاعي بحساب، فما تسالونيش الاسئله ولا ثائر بقى ولا بتاع. ليوريك ان السياسه لابد ان تكون في الوقت وفي في الزمان والمكان بما يتناسب مع النواحي الدوليه. جميل. والنواحي الاقليميه. فما فيش حاجه اسمها علمانيه. قد يكون ده تصرف من حب الوطن بهذا الاسلوب، قد يكون ده تصرف من حب الوطن بهذا الاسلوب، لكن مش علماني.
جميل. انا يعني الوقت مر سريعا، وشوف سبحان الله كنا بنقول فقره اولى وفقره ثانيه، ولكن الوقت مر سريعا لحوار جميل، حوار هادئ، حوار راقي، بفضل الله اجوبه محترمه واجوبه صريحه. ولكن انا عايز اقول حاجه برضو عشان تبقى شهاده لله سبحانه وتعالى بمناسبه مساله العلمانيه والجيش او الاسلاميين او الى غير ذلك. وانا قاعد مع سياده لو ازال اقولها دي حاجه، ان انا يعني مش عارف ده هتبقى لصالحك ولا ضدك، مش عارف، ولكن من الطيارات التانية يعني، وانا بتكلم مع سيادة اللي هو قبل ما ندخل لي استوديو وبتكلم وبقول يعني على مسألة الاسلاميين وفوزهم في الانتخابات، بقول انا سعيد جدا بفوز الاسلاميين في الانتخابات في المرحلتين الاولى والتانية والتالتة، متوقع لها الكثير من فوز الاسلاميين. فيعني وبقول انا بتمنى لهم التوفيق، علشان لو نجحوا حاجات كتيرة هتتغير في البلد. فدي كلمة وشهادة لابد ان احنا نقولها نيابة عن سيادة اللواء محمد علي بلال. انا بشكرك شكرا جزيلا. انا عايز بس قبل ما انهي اللقاء، احنا معانا صورة طفل متغيب وهو معاق ذهني، محتاجين ان احنا نعرضها الصورة اللي امامنا مشاهدينا الكرام على الشاشة الان. شادي اكثم طه عنده 15 سنة، هو معاق ذهني، العنوان الاسكندرية العصافرة ابلي بين مدرسة الشهداء، الاسكندرية العصافرة ابلي مدرسة الشهداء. رقمه تليفونه 03، اللي يجده شادي اكثم طه 15 سنة معاق ذهني متغيب بقاله اكتر من 4 شهور. تليفونه 03-332-8893. مرة تانية 02-332-8893. وفي محمول 012-012-826-8512. 012-826-8512. مرة تانية الرقم 03-332-8893 و 012-826-8512. شادي أكثم طه 15 سنة معاق ذهني، الإسكندرية العصافرة إبلي بين مدرسة الشهداء أو بجانب مدرسة الشهداء. ربنا يرجعه لأهله يا رب، اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لسيادة اللواء محمد علي بلال، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، وقائد القوات المسلحة وقائد القوات المصرية السابق في حرب الخليج، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. أنا بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك، سعداء بحضرتك ونورتنا، وربنا يبارك فيك ونسعد بيك دائما إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. أذكر حضراتكم بأن برنامج السهم إن شاء الله يعني مع هدوء الأوضاع في مصر سنعود لعرض الحالات المرضية وحالات الفقراء وحالات المساكين والمحتاجين، وكما تعودنا مع حضراتكم إن شاء الله، وعرض القرى اللي هيتم فيها قوافل بإذن الله رب العالمين، قوافل خدمية وقوافل طبية بإذن الله رب العالمين حينما تهدأ الأمور في مصر الحبيبة. وأقول مرة ثانية وثالثة إن بفضل ربنا سبحانه وتعالى ما احناش متوقفين عند عمل الخير للمرضى والمساكين والمحتاجين، وكل هذا يتم من خلال مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية. للتبرع للمؤسسة على حساب رقم 303 بنك فيصل الإسلامي فرع 6 أكتوبر باسم مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية. مشاهدينا الكرام، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم الإيمان الطغى زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مسلم وسهم الحق الحق الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات زلزل قلوب الكافرين.